حديث جاء به بعض الأخوة يقول أنه وزق عندهم في المسجد، حديث طويل. يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أسألك عما أغنيني في الدنيا والآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع سأل عما بدالك. فسأل 24 سؤال عن 24 مسألة فأجابه، ولبعض جمله ما يشهد ولبعضها ما ينقض. وعلامات الوضع عليه بهذا الترتيب ظاهرة، ولبعض جمله ما يخالف من الأحاديث الصحيحة، وإن كان بعض جمله له ما يشهد له. سئل أي الذنب أعظم، أي سيئة أعظم عند الله تعالى؟ قال سوء الخلق والشح المطاع. سئل أي الذنب أعظم فقال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، الشرك بالله جل وعلا. وفيه بعض الجمل معناها صحيح، لكن لا يعني أن هذا الحديث بهذا الترتيب له أصل، بل هو موضوع بهذا التركيب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على، ولا يجوز تداوله ولا نشره. يقول رسائل الشيخ محمد جميل زين في العقيدة، على كل حال يتوزع من قبل الجهات الرسمية وأقرت من قبل جمع من أهل العلم، وأما أنا فلم أقرأ منها شيئا، فالذي يظهر عليه السلام إن شاء الله تعالى. يقول هناك من الإخوان من ألبس عليه ومن التبس عليه قولهم كلنا فداك يا رسول الله، ويرى أن ذلك من دعاء الأموات، فهل لا من توضيح؟ على كل حال هذا لا يقصد معناه، هذا أمر لا يقصد معناه. والنبي عليه الصلاة والسلام فدى بعض أصحابه، فداهم بأبيه وأمه وهم أموات. نعم، فالفداء بالميت من الحي أو العكس لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، لأنه لا يقصد معنى، لا يقصد معنى. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد فداك أبي وأمي، أبوه وأمه قد مات، فما معنى التفدية هنا؟ إنما يقصد بذلك تعظيم الشخص ورفع قدره وعلو شأنه من غير أن يقصد حقيقة اللفظ، فلا يظهر فيها شيء إن شاء الله تعالى.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة. قال مالك رحمه الله: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، إنه اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، فإن لم يشترط إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإنه وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره، قبض قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن. فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. قال مالك: من اشترى سلعة بز، من اشترى قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن، ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديه من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن إلا أن يشترط المشرك
كله بالثمن كله
صلى الله عليه ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يصرفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، هذا من السلف الذي يجر منفعه. قال مالك ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل اشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشركة. الشركة هو الاشتراك بين أكثر من واحد اثنين أو ثلاثة أو أكثر في عين أو منفعة، والتولية هي البيع برأس المال الكل أو البعض، والإقالة طلب فسخ البيع من أحد الطرفين من المشتري أو من البائع لندمه على هذه الصفقة. قال مالك رحمه الله تعالى: في الرجل الذي يبيع البز المصنف الذي يكون مجموعا من أصناف متعددة، يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها. في الحديث نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، لا بد أن يكون المستثنى معلوما، إذا استثنى لا بد أن يكون هذا القدر المستثنى معلوما لدى الطرفين، أما إذا كان مجهولا فإن الاستثناء لا يصح. يستثني ثيابا برقومها، أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، لو باعه جميع ما في المستودع من البز برقوم مختلفة، هذه نقوشها حمراء وهذه نقوشها صفراء وهذه نقوشها خضراء، اشترط وأثمانها متباينة، النقش الأحمر يزيد على النقش الأخضر، الأخضر يزيد على الأصفر، وهكذا أو العكس. إن اشترط منها عشرة ثياب مثلا ولم يبين الرقم ولا الوشي ولا النقش الذي تزيد به السلعة أو تنقص، فمك الله يكون هذا استثناء مجهول. لكن لو قال أبيعك هذا المستودع على أن تترك لي عشرة من الثياب نقوشها كذا رقمها كذا نقشها أخضر نقشها أصفر، مما تتميز به وتكون معلومة، إذا بين ذلك فالاستثناء صحيح. إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، يعني ذلك الرقم المعين، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. كيف يكون الرقم سواء وبينهما تفاوت في الثمن؟ اللهم إلا إذا كان الذرع يختلف، يعني هذا رقمه أصفر وذرعه 5 أذرع، هذا رقمه أصفر ورقمه وذرعه 7 أذرع، حينئذ يتفاوت الثمن. أو كان النقص على هيئة معينة وصورة معينة ولو كان اللون واحد. المقصود أنه إذا كان يتفاوت به الثمن لا يصح استثناؤه على جهة الملك، وإنما يصح استثناؤه على جهة الشركة. شو الفرق بين الأمرين؟ لماذا فرق الإمام مالك رحمه الله بين المسألتين؟ يستثني ثيابا برقومها، إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به. هل اشتراطه أن يختار قبل عقد الصفقة وقبل ثبوت البيع يختار شيء معين من هذه الثياب؟ هذا لا إشكال فيه، سواء اتحد الرقم أو اختلف ما يمنعه أحد، لأن غير داخل في الصفقة، ما استثني غير داخل في الصفقة ومعلوم قبل ثبوت البيع. لكن إذا ثبت البيع وهذه الرقوم التي استثناها معلومة عند الطرفين لا إشكال أيضا، لأنها من الثنيا المعلومة. لكن إذا كانت الثنيا مجهولة، أما أن الرقم يختلف اختلافا يتغير به الثمن، أو الذرع في الطول والعرض يختلف اختلافا مؤثرا في الثمن، فإنه لا يجوز الاستثناء على سبيل الملك، وإنما يجوز الاستثناء على سبيل الشركة. كيف يجوز الاستثناء على سبيل الشركة؟ ولذلك يقول إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. لو قال مثلا هذا المستودع فيه 100 قطعة، فيه 100 ثوب، أبيعها عليك إلا 10 بمبلغ، ولم يذكر رقما ولا لونا ولا شيئا، يكون شريك بهذه النسبة، شريك بهذه النسبة بالعشر، لكن ليس له أن يأخذ منها 10 قطع وهما عين. ظاهر لما ظاهر؟ يستثني ثيابا برقومها، أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس. يعني إذا اشترط 10 ثياب معلومة الرقم، يختار من هذه 110 بهذه الرقم التي تكون ثنية معلومة، ما في أشكال. الثاني وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، يعني اختار استثنى 10 ولم يختر الرقم المعين وقت الاستثناء، نعم، يكون شريك بالنسبة، كأنه قال أبيعك هذه الثياب إلا 10، فيكون شريك بالنسبة، يكون شريك بالنسبة 10% من السلعة. لا، هذا إذا أراد أن يختار من رقم معين، لابد أن يكون الرقم معين له أن يستثني، لأن الثنية معلومة. أما إذا كان فيه أخلاط والرقم غير معين فإنه يشريك بالنسبة، فليس له أن يختار 10 ثياب، لا، إنما يكون شريك بالعشر، إذا بيعت يستحق 10 قيمة، شريك العشر على أخذ الحصصهم عليهم جميعا، نعم عليهم جميعا. من هذه الحيث، لأن الثنية غير معلومة فلا يصح الاستثناء وإنما يصح الشرك. هذا رأي الإمام مالك. لكن إذا حصل مشاحة مثلا، قال أنا قصدي لا بالعشر من الثياب الجيدة، قال لا أنا قصدي بعد حينما وافقتك من الثياب الرديئة، وحصل مشاحة مثلا، يفسخ البيع قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه. لا بأس بالشرك يعني بالشراكة بالشركة، والتولية البيع بنفس الثمن، بعتك هذه السلعة بثمنها أو جزء منها على أن تشركني بشيء برأس مالي، والإقالة سواء كان إقالة بالجميع أو إقالة بالبعض من البعض. اشترى السلعة فوجده مغبونا فيها فطلب ندم على هذا العقد فطلب من البائع الإقالة، أو البائع ندم على هذا البيع فطلب من المشتري الإقالة. جاء في الخبر: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة إحسان، إحسان من المقيل إلى المقال سواء كانت بالكل أو بالبعض. قال: ما أتحمل البضاعة كاملة، لو أقلتني بنصفها ويثبت علي نصف هذا العقد. كذلك في الطعام وغيره، الفائدة أنت اشتريتها لما رحت للبيت وجدت عندك نفس النسخة، ثم جاءك شخص قلت قال: كم تبيع علي الكتاب؟ تبيع عليك ورسمه بقيمتي. أنت راغب عن الكتاب، وقد يكون بعد أيضا بلغك أن الكتاب متوفر في مكتبات أرخص مما اشتريت به فتقول: أبيعك برأس مالي. وهو يطمع أيضا أنك ما دام تبيع برأس مالك أنك تفضل عليه ومحسن عليه. لكن من تمام النصيحة أن تقول: أبيعك برأس مالي لأني وجدت النسخة عندي أو لأنه متوفر في الأسواق. يعني من باب النصيحة لئلا يطمع فيه ويطمع في غير مطمع. بعض الناس إذا سمع رأس المال فرح، قال: هذا جزاه الله خير ما كسب عليه، وهو ما يدري أنك من جهة أخرى ثمن الخلاص. لكن تقول برأس مالي ولا تبدي له الثمن حتى يقول قبلت، لأنك إذا قلت والله أبيع عليك برأس مالي 100، وهو قد يكون يعرف أنه يباع 90 مثلا. لو قلت له أبيعك 100 ويعرف أنه يباع بأقل من ذلك أو يظن أنك اشتريته بأقل من ذلك قد لا يقدم على الشراء. لكن إذا قلت بد الله يوفقك برأس مالي يظن أنك محسن عليه ويبادر بالشراء. في الطعام وغيره، في الطعام وغيره، الذي اشترى طعام فجاء شخص قال: أريد نصفه شركة، يجوز أن تشركه، وأيضا للتولية تبيع عليه نصفه أو كله بما اشتريت به، والإقالة كذلك. في الطعام وغيره قبض ذلك أو لم يقبض. الآن الشركة والتولية والإقالة بيع ولا ليست بيع؟ بيع ولا ليست بيع؟ هل هي إلى البيع أقرب أو إلى الإرفاق أقرب؟ لأنه قال: قبض ذلك أو لم يقبض، قبض ذلك أو لم يقبض، لأنه إذا قلنا بيع لا يجوز البيع قبل القبض، وإذا قلنا أن عقود إرفاق وليست بيع قلنا أنه يجوز ذلك كالقرض. إذا كان ذلك بالنقد، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا ضريبة، يعني المشتري اشترى بألف وأشرك من طلب الشركة النصف بخمسمائة ونقده مباشرة، أو أقاله بنفس القيمة أو ولاه إياه بنفس القيمة بألف، لا أكثر 1100 ولا أقل 900، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيع، لأنه إذا كان فيه ربح أو وضيع صار بيعا، بيعا ولا تأخير للثمن، لابد أن نقده إياه. لماذا؟ لأننا إذا لم نقل بيع، إذا لم نقل بيع فكأنه باع القيمة بالقيمة، ما باع السلعة هو، وحينئذ لا تجوز الزيادة ولا يجوز التأخير. ولا تأخير للثمن فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحل البيع. يعني يشترط له جميع ما يشترط لصحة البيع من الشروط السبعة المعروفة، ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. فدل على أن الشرك والتولية والإقالة ليست بيعا، ليست بيعا، ولذا لا يشترط فيها قبض المبيع قبل حصول أحد هذه الأمور الثلاثة. ولو كانت بيعا لما جاز شيء منها إلا بعد القبض. قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به. من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ايش معنى بت به؟ ألغى الخيار، يعني عزم على إبرام العقد، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، يعني ثبت البيع، ثم جاء شخص قال أريد أن أشارك في هذه السلعة ولم ينقد الثمن الأول، وإنما اجتمعا لنقد السلعة بألف، كل واحد دفع 500، ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما. انتبهوا يا أخوان، من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، يعني تبين أن السلعة غير مملوكة من قبل البائع ملك تام مستقل، لأن من شرط البائع أن يكون البائع مالك للسلعة. تبين أن البائع ليس مالك للسلعة، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما لفساد البيع، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن. وش الفائدة من قوله ونقد الثمن جميعا صاحب السلعة؟ أنه متجه في الكلام أن الجميع، أن الاثنين يرجعان إلى صاحب السلعة، لأنه ما نقداه في حال واحد. نعم، لو أن الثاني سلم 500 للمشتري الأول، ثم إن المشتري الأول ضم هذه 500 إلى 500 التي عنده ونقدها صاحب السلعة، قلنا يرجع الثاني على المشتري الأول، والمشتري الأول يرجع على البائع. لكن هنا مع أن نقدا الثمن للبائع، كيف نقول أنك أيها المشترك الثاني تأخذ الثمن من صاحبك الذي شركك ولا تأخذها من الشخص الذي نقدت له الثمن؟ هو الذي بت البيع، لكن الآن ما هو الخصم هو الذي استلم الثمن، يعني تحميله الثمن كاملا، لأنه فرق، يعني ما دقق في صحة البيع. لا شك أنه مفرق، لكن وش الفرق بين هذه الصورة وما هو أولى منه؟ يبت البيع الأول، ثم يأتي من يطلب الشركة من الأول ويقول خذ هذه 500 وادفعها للبائع الأول. يعني وش فائدة من قوله ونقد الثمن؟
لأنه ما يكون بأجل، يعني ما قال شركة.
لا الآن
هو الفائدة،
بت البائع، بت البيع انتهى،
وادفعه
الاثنين نقد من البائع الاول. هذه الصوره التي ذكرها المؤلف رحمه الله، لكن الصوره التي هي اولى منها بالحكم فيما اذا بت الاول بعد بته مباشره قال اشرك لي هذه 500 ادفعها ضمها الى 500 وادفعها للبائع، يكون هذا من باب اولى والا فلا، لانه في الاصل أن من استلم الثمن يرده، من استلم ثمنا يرده إلى صاحبه الذي سلمه، وهنا في هذه السورة لا يرده إلى صاحبه الذي سلمه، يرده إلى من أبرم معه العقد لأنه هو خصمه، فيلزم أن يرده إليه. والشريك الثاني يرجع على المشتري الأول، لأن المشتري الأول ما فرط في السؤال عن تمام الملك. لكن هل يلزم السؤال عن تمام الملك؟ لكن في كل سلعة، في كل محل، ذهبت إلى 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 المعارض، معارض السيارة، وجدت شخص، نعم، وجدت شخص يدور بسيارة مبيعه، ويغلب على الظن أنه أهل لملكها، نعم، هل يسأل المالك، مالك السلع أي سلعة كانت، عن سبب تملكها؟ نعم، الذهب، الذهب يسرق الذهب. لا، هو ينظر في حال البائع، ينظر في حال البائع. على كل حال، القرائن التي تحتف بالبائع يستدل بها على غلبة ظن، إما أن يكون مالكا أو غير مالك. مثل هذا، إذا غلب على الظن أنه غير مالك ثبت من التسلل، وإذا غلب على الظن أنه مالك لا يحتاج. والأصل أن من يعرض سلعة بيده لا يسأل في أسواق المسلمين، لكن إذا وجد التجاوز في مثل هذا، وجد من يسرق أو يتصرف في أموال الغير بغير إذنهم، أن يحتاط لهذا الأمر. ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، لأن العقد صار معه، العقد صار بينهما، ولم يكن العقد من الثاني مع البائع الأول. صحيح أنه سلمه الثمن، لكن العقد، إبرام العقد الأصلي بين المشتري الأول ومن بيده السلعة. العقد الثاني صار بين الشريك الثاني مع المشتري الأول، فهو خصمه. فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، يعني من أبرع من عقده وبته هو الذي يرجع على من بيده السلعة، إلا أن يشترط المشرك أو المشرك، إلا أن يشترط المشرك الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول. إذا اشترط، جاءه اشترط سلعة بألف، وقبل أن ينقد الثمن جاءه شخص قال هذه 500 في مقابل أن تشركني في نصف السلعة، قال هات 500 وسلمها للبائع، لكن ترى شوف أنت أيها البائع الأول، السلعة ليست لي وحدي، بل هي لي أنا وفلان، ويشاركني فلان في الغنم والغرم، والعقد منك بيننا وبيني وإياه. فهذا اشترط، إلا أن يشترط المشرك الذي أشرك بحضرة البيع، يعني بحضرة البائع وعند مبايعة البائع الأول، وقبل أن يتفاوت ذلك. من يتفاوت؟ قبل أن يتفاوت ذلك، أن عهدتك على الذي ابتعت منه، أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدان. يعني إذا حصل التفرق، وعند مالك التفرق بالأقوال أو بالأبدان، بالأقوال حصل التفرق، وقبل أن يتفاوت ذلك، يعني يحصل فيه من الوقت ما يحصل فيه التفاوت من لزوم بيع أو ارتفاع في قيمة السلعة أو نقص فيها، المقصود يحصل شيء مؤثر، وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. يعني البائع الأول ذهب من قبل أن يشترط الثاني أن السلعة له ولفلان على حد سواء، فكونه يشترط عليه بعد ذلك الشرط باطل، قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك. الرجل زيد يقول للرجل عمرو اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني الثمن وأنا أبيعها لك، أن ذلك لا يصح. لماذا؟ نعم قرض جر نفع، لأنه قال انقد عني الثمن، أقرضني الثمن وادفعه لصاحب السلعة، أقرضني إياه وأخدمك في بيعه، فيكون هذا من باب القرض الذي جر منفعه. وانقد عني وأنا أبيعها لك، أن ذلك لا يصلح. حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، هذا سلف قرض على أن يبيعها له، فيكون قد جر نفعا، وحينئذ لا يجوز. ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت، أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة. لو أن السلعة هلكت قال اشتر لي هذه السلعة بيني وبينك شريكة، اشتر هذه السلعة بألف وادفع 500 عنك 500 عني، وأنا في مقابل هذا الدفع وهذا النقد وهذا السلف وهذا القرض أنا اللي أتولى بيعه، أنا أطلع بلا السوق وبيعه وهي بيننا. قلنا هذا قرض جر نافع، لكن ماذا لو هلكت السلعة؟ رحمك الله، لو تلفت السلعة بيد المشتري الذي نقل الثمن كاملا، أو بيد الذي طلب الشركة وخرج بها ليبيعها مرتكبا المخالفة، القرض الذي جر نفعا، يقول وإنما ذلك على أن يبيعها له. ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت، أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة. يعني الآن البيع ثبت ولا ما ثبت؟ الشركة ثبتت ولا ما ثبتت؟ ومقرر الإمام رحمه الله أنها من القرض الذي جر منفعة، صحيح ولا ليس بصحيح؟ الشركة صحيح ولا باطلة؟ قرض جر نفع، شركة صحيح ولا باطلة؟ هو نقد ونوى أن يخلفه فتلفت السلعة، الإمام يقول أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة. متى يكون يجر منفعة؟ إذا تحققت المنفعة، لكن السلعة تلفت قبل حصول هذه المنفعة. الإمام مالك أنه رحمه الله يرى أنه قبل حصول هذه المنفعة العقد صحيح، ولذلك قال أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، لأنه لم تتحقق المنفعة فعلا. لا ما شرب حالكم شريك، يقول السلعة بألف، هذه السلعة بألف، انقد ألف، 500 عنك و500 عني، وإذا بعتها نقتسم المال، أنا اللي أتولى بيعه، نعم، وحينئذ قيمتها تكون بيننا وبينك، نبيعها بألف ومئتين لك 600 أو 600، أقرضه 500 في مقابل الخدمة التي هي تولي البيع. هو الآن أبطلها الإمام مالك إذا حصلت المنفعة، صارت قرض جر نفع، وقال أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن، لو قدم العقد باطل غير صحيح ما يرجع الشخص الذي دفع المال كامل على هذا الذي طلب الشركة، لا هو لو حصلت هذه المنفعة قلنا قرض جرمان. لكن ما الفرق في هذه المسألة بين المضاربة؟ لأن هذه المسألة هو المضاربة، هذا يكون منه المال وهذا يكون منه العمل، والربح بينهما. وهذا يقول أنا انتفعت بالمال وأنا بجهدي وشركة، وش صار؟ منه اي نعم، ويفترقان في انه اقرض. لكن لو جاء شخص قال انت عندك ملايين جالس اقرضني 5 ملايين وانت ادفع 5 ملايين وانا اشتغل ب10 والربح بيننا، كنا قرض جرنا. لكن لو قال ادفع لي 10 ملايين اشتغل بها، ما في قرض والربح بيننا، صارت مضاربه وقراض على ما سيأتي. هذا الفرق ظاهر. والإمام مالك أنه أثبت الشركة إذا لم يحصل ما يفسدها وهو المنفعة، ولذلك قال أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقده، أخذ 500، لأن المنفعة المبطلة للقارض ما بعد حصلت. هذا كله تقرير كلام الإمام رحمه الله تعالى. أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، أو تبي ذيل للمسألة، أنت بهذا الكلام مهم مستقل، ذيل للمسألة، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيع هلاه، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف، يعني الكلام كله تابع لما تقدم. ثم معنا القرآن هو يبي الكلام الأخير، الأخير يريد أن الكلام الأخير من تتمة شرح الصورة، من تتمة شرح الصورة لا بيان حكم مستقل. ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، الكلام الأخير ولو أن تلك السلعة، الواو هذه استئنافية أو هي من تمام شرح الصورة السابقة، ولذلك جاء الجواب فهذا، يعني جميع ما تقدم من السلف الذي جروا منفعة. لكن هل العبرة بالحال أو بالمآل في العقود؟ هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ لا إذا قلنا أنه من تمام شرح الصورة من الحال، ولذلك أخر الجواب فهذا من السلف الذي جرم. ترى الكلام له وجه، يعني كونه من تمام شرح الصورة، يعني هل العبرة بالحال أو بالمعنى؟ ترى هذه قاعدة كبرى، لا هي بسهلة. العبرة بالمعنى أو في الحال، حال العقل ينظر في حال العقل. يعني نعم لو قلنا العبرة بالمآل فيما إذا لم يشترط في العقد، يعني اقترض 1000 سدد 1100، لو قلنا العبرة بالمآل ما صح مثل هذا، وإذا قلنا العبرة بالحال عند العقد المؤثر عند العقد، ولذا يقررون أن العبرة بما في الحال لا في المآل. في العبادات مثلا شخص أحرم العمرة في عصر آخر يوم من شعبان، يقول أنا أحرم العصر لتكون عمرتي رمضانية، قيل له لماذا لا تتأخر حتى يعلن عن دخول الشهر؟ قال من أجل أن أدرك صلاة العشاء والتراويح مع الناس، نعم، وأدي العمرة بعد التراويح وأديها في رمضان فتكون عمرة رمضانية. هل ننظر إلى أداء العمرة أو إلى إحرامها وقت عقدها؟ هل هي عمرة رمضانية ولا شعبانية؟ شعبانية. نقول انتظر حتى يولد عن الشهر ويدخل في الشهر. وقل مثل هذا فيما لو أحرم في آخر لحظة من رمضان وأدى العمرة بعد إعلان خروج رمضان، نقول عمرة رمضان، لأن العبرة بالحال لا بالمآل. ولهذا الذي يتجه ما قاله الأخ بأن هذا من تمام شرح الصورة، من تمام شرح الصورة، أن من تمامها أنه لو هلكت السلعة لرجع إليه لأنه أقرضه، لرجع إليه لأنه أقرضه، وما دام أقرضه لا يجوز له أن ينتفع منه بشيء، لأن هذا قرض جر نفع النار. يعني الأمر فيه أوسع لكن مع غيره، أي جمع أي جهة من الجهات تأخذ منها مبلغ وتضمن رأس المال، نعم، وبلا خسارة والربع يكون بينهما، مثل هذا العقد يجوز ولا ما يجوز؟ نعم ما يجوز، لأن التجارات كلها مبنية على الاحتمالين الربح والخسارة. الأصل أن يجرى العقد على مقتضى النظر الشرعي فيخضعان للربح والخسارة، لكن إذا أدى ما عليه ولو خسر المال، أخذ 100,000 ورجع 90، ثم قال أنا ما دام جهة خيرية أدفع 10 تبرع من هذا، ما في إشكال، الأمر لا يعتبر، لا ينص عليه، لا ينص عليه. نعم لا بد من رسل، نعم معروف الضمان ما يجوز، لا الضمان ما يجوز، بل لابد أن يخضع الطرفان للربح والخسارة. نعم قال هذا مبلغ من المال ضارب به، والربح بيني وبينك هذه المضاربة المعروفة الطرف، هذه معروفة ما فيها إشكال. لكن لو قال نعم أنا أريد نسبة من الربح وراتب شهري، مثل هذا لا يجوز، لأنه ضمان للربح، ضمان للربح. قال مالك ولو أن رجلا باع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. يعني اختلاف هذه الصورة عن الصورة الأولى أنه أقرضه في الأولى، هنا ما أقرضه، باع عليه بيع دون قرض. ولو أن رجلا باع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل آخر أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، أبيعها لك، على أن يكون الربح بينهم مناصفة، أشركني بنصف هذه السلعة، مقتضى ذلك أن يدفع قيمة النصف، ومقتضى دخوله أو من فائدة إشراكه أن يبيعها له، يريحهم مسألة بيعها. فبين الصورتين وجه تشابه وبينهما اختلاف، التشابه في الشركة بينهما، وأن أحدهما يتولى البيع، واحد تولى الشراء واحد الثاني يتولى البيع، والثانية كذلك، إلا أنه في الصورة الأولى أقرضه والثانية لم يقرض، الثانية لم يقرض، باع عليه سواء نقده الثمن أو لم ينقذه الثمن، إنما باع بيعا، كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر، وهذا العقد يتضمن بيعا وإيش وشرط، بيع وشرط، فهل مثل هذا يصح ولا يصح؟ بيع وشرط. عند في قصة جمل جابر النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل، واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط الحملان إلى المدينة، وجاء النهي عن بيع وشرط. تقدم الكلام في المسألة والخلاف فيها، لكن هذه لا شك أنها متضمنة للبيعين والشرط، فمنهم من يحمل الشرط على الشرط الفاسد، على الشرط الفاسد، ومنهم من يحمل الحديث على مسألة العينة، أشتري منك على أن تشتري مني. نعم، إلى غير ذلك من الأقوال التي مرت مثل هذه الصورة إن شاء الله تعالى لا شيء فيها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.